بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، قائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب البيوع عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب تفسير العرايا.
يعني ما معنى العرايا، وما هي صور بيع العرايا التي شرعت؟ لأن إنما شرعت رخصة، ولهذا التزم في فعلها في حدود ما شرع أو ما شرع فيها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال مالك: العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه بتمر.
قوله أن يعري الرجل الرجل عرية يعني نخلة، من أجل أن يأكل ثمرها ثم يتأذى المالك من دخول من أعري فيشتري ثمر هذه النخلة، وهي على رؤوسها يعني التمر. ولما كان التمر إذ ذاك رطبا، فمن أجل أن لا يجري الربا في البيع تخرص النخلة، يعني التمر الذي على النخلة بعد أن يصير تمرا ويجف، فإذا عرف مقداره بعد الجفاف يدفع الرجل المشتري لمن وهبه العرية يدفع له التمر حالا، ويكون في هذا شراء للتمر أو للثمر الذي على التمرة على العرية، وبهذا يرفع عنه الحرج الذي تأذى منه بدخول هذا الذي أوهب له التمر أو أعطي الثمر، فيكون هذا البيع على سبيل الرخصة. وقد يأتي في وهذه الصورة هي التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله في موطئه. واتقون ثمة صور أخرى، كان يطلب الفقراء من مالك الأرض ومالك الحديقة أن يمنعهم نخلة أو نخلات من أجل أن يأكلوا الثمر رطبا، إذ لا يجدون ما يشترون به هذا الرطب فيبيعهم، ثم يتأذى من دخولهم أو لا يتمكنون من الدخول لجني الرطب فيشتري منهم مالك الحديقة هذا الثمر ويدفع لهم مقداره تمرا جافا. بعد أن يخرص الثمر الذي على النخلة أو النخلات، وهذه صورة من الصور أيضا، وقد يكون ثم صور أخرى كلها تجري وفق الحاجة ووفق الرغبة أو بسبب رفع الأذى الذي يلحق صاحب الحديقة من بيعه هذه النخلات. فكل هذه البيوع إنما هي على سبيل الترخيص والاستثناء، وليست بيعا عاديا. وضابطه أن يتم البيع والتقابض حالا بعد أن يقدر الرطب حينما يكون تمرا ويدفع للبائع هذا القدر من التمر مقابل الرطب الذي على العرية، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وقال ابن إدريس: العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد،
ولذلك لا يجوز بيعها نسيئة، إذ لو بيعت نسيئة يجري فيها الربا، ربا النسيئة. نعم.
قال ولا تكون بالجزاف.
ولا تكون بالجزاف يعني أن يعطيه كمية من التمر دون خرص، بل لا بد من التساوي بأن تخرص الثمر الذي على النخل ويدفع مقابله ومقداره ثمرا جافا على الأرض. نعم
أحسن الله إليكم. قال ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة بالأوسق الموسقة.
قول بالأوسق الموسقة يعني أن يقدر بالتقدير التام المضبوط المنضبط بالكيل. نعم
أحسن الله إليكم. وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كانت العرايا أن يعري الرجل الرجل في ماله النخلة والنخلتين النخلة والنخلتين
يعني بحيث لا يزيد المقدار على خمسة أوسق. نعم.
وقال يزيد عن سفيان بن حسين العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها فرخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر.
وهذه الصورة أيضا من الصور، صاحب الحديقة أو صاحب النخل يهب الفقراء عرية نخلة أو نخلتين على أن ينتظر الفقراء حتى تصير تمرا ثم يجنونها، لكنهم لا يستطيعون الصبر ولا يتمكنون من أكلها رطبا، فيتفقون مع صاحب النخل أن يعوضهم عن الرطب الذي وهبه لهم في العرايا تمرا يأكلونه دون انتظار إلى أن يجف ثمر العرية فيجدونه تمرا، فلا بأس من أن يدفع لهم صاحب الحديقة وصاحب المال مقدار ما على العرية من ثمر بعد أن يخرص ويعرف مقداره لو صار تمرا، فيدفع لهم تمرا من عنده ويسترجع عريته، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا محمد هو ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. قال موسى بن عقبة والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها.
نعم كل هذا تفسير لمعنى العرايا وإبراز للصور التي يكون فيها أمر العرايا وجواز بيع تمر العرايا بعد أن تخرص، حيث إنها تكون رطبا فتخرص بما تقدر به لو كانت تمرا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب، وكنا قد وصلنا عند قوله: ثم إن صور العرية كثيرة، منها أن يقول الرجل لصاحب حائط: بعني ثمر نخلات بأعيانها بخرصها من التمر، فيخرصها ويبيعه ويقبض منه التمر ويسلم إليه النخلات بالتخلية فينتفع برطبها.
هذه صورة من الصور.
ومنها أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات أو ثمر نخلات معلومة من حائطه، ثم يتضرر بدخوله عليه فيخرصها ويشتري منه رطبها بقدر خرصه بتمر يعجله له.
وهذه إنما صار البيع لمصلحة المالك، مالك العرايا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ومنها أن يهبه إياها فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب تمرا، ولا يحب أكلها رطبا لاحتياجه إلى التمر، فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب أو من غيره بتمر يأخذه معجلا.
وهذا إنما رخص فيه لمصلحة الموهوب والمعطى من العرايا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ومنها أن يبيع الرجل تمر حائطه بعد بدو صلاحه، ويستثني منه نخلات معلومة يبقيها لنفسه أو لعياله، وهي التي عفي له عن خرصها في الصدقة.
وهذه صورة يعني ينتفع بها الطرفان، البائع والمستثني، المشتري والبائع المستثني لهذه النخلات ليأكل منها، ولا تعتبر هذه النخلات مما تجب فيه الزكاة لأنها تستثنى في الخرص من أن يدفع لها زكاة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وسميت عرايا لأنها أعريت من أن تخرص في الصدقة، فرخص لأهل الحاجة الذين لا نقد لهم وعندهم فضول من تمر قوتهم أن يعني يبتاعوا،
يعني تمرا يابسا تمرا جافا. نعم.
قال: فرخص لأهل الحاجة الذين لا نقد لهم وعندهم فضول من تمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات بخرصها. ومما يطلق عليه اسم عرية أن يعري رجلا تمر نخلات يبيح له أكلها والتصرف فيها، وهذه هبة مخصوصة. ومنها أن يعري عامل الصدقة لصاحب الحائط من حائطه نخلات معلومة لا يخرصها في الصدقة.
وهذا يعني يكون من عامل الصدقة لمالك حديقة. نعم.
قال: وهاتان الصورتان من العرايا لا يبيع فيها. وجميع هذه الصور صحيحة عند الشافعي والجمهور، وقصر مالك العرية في البيع على الصورة الثانية
وهي التي يتأذى فيها صاحب البستان من دخول المشتري العرية فيبدله عن ثمر العرية تمرا يابسا ليكتفي أذاه من دخوله على بستانه لجني شيء من رطب هذه العارية. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقصرها أبو عبيد على الصورة الأخيرة من صور البيع وزاد أنه رخص لهم أن يأكلوا الرطب ولا يشتروه لتجارة ولا ادخار ومنع أبو حنيفة صور البيع كلها
وسبب المنع أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع المزابنة ويعتبر بيع العرايا من بيع المزابنة فلذلك منع الإمام أبو حنيفة بيع العرايا مع أن النصوص الشرعية جاءت ونصت واستثنت بيع العرايا والشارع قد راعى ذلك لمصلحة المحتاجين والفقراء أو لمصلحة ملاك الحدائق التي فيها العرايا ولهذا استثنى ويخصص بيع العرايا من النهي العام الذي جاء في بيع المزابنة. نعم
أحسن الله إليكم. قال ومنع أبو حنيفة صور البيع كلها وقصر العرية على الهبة وهو أن يعري الرجل تمر نخلة من نخله ولا يسلم ذلك له ثم
ولا يسلم
ذلك له ثم يبدو له في ارتجاع تلك الهبة فرخص له أن يحتبس ذلك ويعطيه بقدر ما وهبه له من الرطب بخرصه تمرا وحمله على ذلك أخذه بعموم النهي عن بيع الثمر بالتمر
لو بيع المزابنة. نعم
أحسن الله إليكم. قال وتعقب بالتصريح باستثناء العرايا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما تقدم وفي حديث غيره وحكى الطحاوي
هذه الصور التي جاء فيها بيع العرايا جاءت مستثناة عن بيع المزابنة. نعم
قال وحكى الطحاوي عن عيسى بن أبان من أصحابهم أن معنى الرخصة أن الذي وهبت له العرية لم يملكها لأن الهبة لا تملك إلا بالقبض فلما جاز له أن يعطي بدلها تمرا
نعم
أحسن الله إليكم. قال فلما جاز له أن يعطى بدلها تمرا وهو لم يملك المبدل منه حتى يستحق البدل كان ذلك مستثنا وكان رخصة. وقال الطحاوي بل معنى الرخصة فيه أن المرأة مأمور بإمضاء ما وعد به وقال الطحاوي بل معنى الرخصة فيه أن المرأة مأمور بإمضاء ما وعد به ويعطى بدله ولو لم يكن واجبا عليه.
ويعطي بدله إمضاء ما وعد به ويعطي بدله.
نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقال الطحاوي: بل معنى الرخصة فيه أن المرأة مأمور بإمضاء ما وعد به ويعطي بدله ولو لم يكن واجبا عليه، فلما أذن له أن يحبس ما وعد به ويعطي بدله ولا يكون في حكم من أخلف وعده ظهر بذلك معنى الرخصة. قال: واحتج لمذهبه بأشياء تدل على أن العرية العطية، ولا حجة في شيء منها، لأنه لا يلزم من كون أصل العرية العطية ألا تطلق العرية شرعا على صور أخرى.
والشارع أطلقها على غير هذه الصور، أو على غير هذه الصورة التي حكاها الإمام الطحاوي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ابن المنذر: الذي رخص في العرية هو الذي نهى عن بيع الثمر بالتمر في لفظ واحد،
يعني عن بيع المزابنة، كأنه نهى عن بيع المزابنة واستثنى منها العرية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ابن المنذر: الذي رخص في العرية هو الذي نهى عن بيع الثمر بالتمر في لفظ واحد، من رواية جماعة من الصحابة.
إذ نهى عن بيع المزابنة ورخص في العرية. نعم.
قال: ونظير ذلك الإذن في السلم مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. قال:
وبيع السلم أيضا فيه استثناء، لأن بيع السلم أن يدفع الإنسان الثمن مقدما وينتظر العرض والبضاعة حينما تنتج وحينما تصنع، فعند العقد لم يكن العرض ولا الثمر موجودا، مع أن البائع استلم النقد مقدما، فلذلك أشبه مسألة العراية من ناحية الاستثناء. فالأصل في البيع التقابض، ورخص في السلم للمصالح التي تعود على المتبايعين، وكذلك أمر العراية من بيع المزابنة. نعم.
أحسن الله إليكم. شيخنا، البيع بالآجل ما حكمه؟
هذا يسمى الدين.
الدين،
البيع بالآجل، يعني إذا أخذت البضاعة على أن تدفع ثمنها آجلا، هذا الذي يسمى بيع النسيئة. يقابله أن تأخذ البضاعة على أن تدفع الثمن مؤخرا، وهو الذي يسمى بيع السلم. لذلك جاء في الحديث: من أسلم فلا يسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ونظير ذلك الإذن في السلم مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. قال فمن أجاز السلم مع كونه مستثلا من بيع ما ليس عندك ومنع العرية مع كونها مستثناتا من بيع الثمر بالتمر فقد تناقض.
وهذا هو الرد على ما ذهب إليه الإمام الطحاوي أو عيسى بن أبان من علماء الحنفية. نعم
أحسن الله إليكم. قال وأما حملهم الرخصة على الهبة فبعيد مع تصريح الحديث بالبيع،
لأنه سماها بيعا ولو كانت هبة لا يسميها بيعا. نعم.
قال وأما حملهم الرخصة على الهبة فبعيد مع تصريح الحديث بالبيع واستثناء العرايا منه، فلو كان المراد الهبة لما استثنيت العرية من البيع، ولأنه عبر بالرخصة والرخصة لا تكون إلا بعد ممنوع، والمنع إنما كان في البيع للهبة.
المنع إنما كان في بيع المزابنة، والرخصة إنما كانت في هذه في استثناء العرايا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وبأن الرخصة قيدت بخمسة أوسق أو ما دونها، والهبة لا تتقيد، لأنهم لم يفرقوا في الرجوع في الهبة بين ذي رحم وغيره، وبأنه لو كان الرجوع جائزا فليس إعطاؤه بالتمر بدل الرطب بل هو تجديد هبة أخرى، فإن الرجوع لا يجوز فلا يصح تأويلهم.
كل هذا رد على مذهب الحنفية في منعهم من بيع العرايا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر كانت العرايا أن يعري الرجل الرجل في ماله النخلة والنخلتين. أما حديث ابن إسحاق عن نافع فوصله الترمذي دون تفسير ابن إسحاق، وأما تفسيره فوصله أبو داود عنه بلفظ النخلات، وزاد فيه فيشق عليه فيبيعها بمثل خرصها، وهذا قريب من الصورة التي قصر مالك العرية عليها.
ويتأذي من دخوله الحديقة بعد أن هبته لهذه النخلات لغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله وقال يزيد يعني ابن هارون عن سفيان بن حسين العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها فرخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر.
وهذه الصورة يعني صورة خاصة، لأن أصلها هبة للفقراء، لكن الفقراء لا يستطيعون الانتظار حتى يصير الرطب تمرا فيستعجلون يعني الاستفادة منه فيشتريها منهم صاحب النخلات ويدفع لهم تمرا جافا يستفيدون منه بدلا من انتظار تحول الرطب إلى التمر إلى كونه تمرات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وهذا
تمرا. نعم.
وهذا وصله الإمام أحمد في حديث سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه عن زيد بن ثابت مرفوعا في العرايا قال سفيان بن حسين فذكره. وهذه إحدى الصور المتقدمة، واحتج لمالك في قصر العرية على ما
واحتج لمالك
في قصر
يعني
العرية،
أن أتباع الإمام مالك احتجوا لإثبات الصورة التي بين بها الإمام مالك معنى العرية. نعم
أحسن الله إليكم. قال: واحتج لمالك في قصر العرية على ما ذكره بحديث سهل بن أبي حثمة المذكور في الباب الذي قبله بلفظ يأكلها أهلها رطبا.
نعم.
فتمسك بقولها بقوله أهلها، والظاهر أنه الذي أعراها، ويحتمل أن يراد بالأهل من تصير إليه
من تصير إليهم بالشراء. العرية. نعم بالشراء.
قال: والأحسن في الجواب أن حديث سهل دل على صورة من صور العرية، وليس فيه التعرض لكون غيرها ليس عرية.
نعم.
وحكي عن الشافعي تقييدها بالمساكين على ما في حديث سفيان بن حسين، وهو اختيار المزني، وأنكر الشيخ أبو حامد نقله عن الشافعي، ولعل مستند من أثبته ما ذكره الشافعي في اختلاف الحديث عن محمود بن لبيد
في كتابه اختلاف الحديث. نعم.
عن محمود بن لبيد قال: قلت لزيد بن ثابت: ما عراياكم هذه؟ قال: فلان وأصحابه شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يحضر وليس عندهم ذهب ولا فضة يشترون بها منه، وعندهم فضل تمر من قوت سنتهم، فرخص لهم أن يشتروا العرايا بخرصها من التمر يأكلونها رطبا.
هذه صورة من صور العرايا. نعم.
قال الشافعي: وحديث سفيان يدل لهذا، فإن قوله يأكله أهلها رطبا يشعر بأن مشتري العرية يشتريها ليأكلها، وأنه ليس له رطب يأكله غيرها. ولو كان المرخص له في ذلك صاحب الحائط، يعني كما قال مالك، لكان لصاحب الحائط في حائطه من الرطب ما يأكله غيرها، ولم يفتقر إلى بيع العرية،
يعني لم يحتج إلى بيع العرية. نعم. أو شراء العرية من أعراه إياها. نعم
أحسن الله إليكم. وقال ابن المنذر: هذا الكلام لا أعرف أحدا ذكره غير الشافعي. وقال السبكي: هذا الحديث لم يذكر الشافعي إسناده، وكل من ذكره إنما حكاه عن الشافعي، ولم يجد البيهقي في المعرفة ولم يجد
يعني البيهقي في كتاب المعرفة معرفة السنن والآثار له كتاب غير كتاب السنن اسمه معرفة السنن والآثار، وهذا الكتاب إنما ألفه الإمام البيهقي لجمع المسائل التي يجري فيها الخلاف بين أو الخلاف مع الإمام الشافعي رحمه الله. نعم
أحسن الله إليكم. هو شافعي البيهقي؟
البيهقي نعم له كتاب في معرفة السنن والآثار وكتاب السنن الكبرى، وكلها يورد فيها الأدلة أدلة الأحكام، لكن أدلة الأحكام إذا كان فيها خلاف واختلاف يوردها في كتابه معرفة السنن والآثار. نعم
أحسن الله إليكم. قال: ولم يجد البيهقي في المعرفة له إسنادا. قال: ولعل الشافعي أخذه من السير، يعني سير الواقدي. قال: وعلى تقدير صحته فليس فيه حجة للتقييد بالفقير، لأنه لم يقع في كلام الشارع، وإنما ذكره في القصة، فيحتمل أن تكون الرخصة وقعت لأجل الحاجة المذكورة، ويحتمل أن يكون للسؤال، فلا يتم الاستدلال مع إطلاق الأحاديث المنصوصة من الشارع.
هذا كله يعني افتراض من الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذه المسألة، وكأنه في هذا الباب يعني يدافع عن الإمام الشافعي رحمه الله فيما ذهب إليه.
أحسن الله إليكم. قال: وقد اعتبر هذا القيد الحنابلة مضموما إلى ما اعتبره مالك.
لو أن يكون الفقراء هم الذين يشترون، ثم يتأذى صاحب الملك ملكي فيبيعهم تمرا ويعطيهم تمرا مقابل الرطب الذي على رؤوس النخل. نعم.
قال: فعندهم لا تجوز العرية إلا لحاجة صاحب الحائط إلى البيع أو لحاجة المشتري إلى الرطب، والله أعلم. قوله: حدثنا محمد، كذا للأكثر غير منسوب، ووقع في رواية أبي ذر هو ابن مقاتل، وعبد الله هو ابن المبارك. قوله: قال موسى بن عقبة، أي بالإسناد المذكور إليه. قوله: والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها، أي تشتري ثمرتها بتمر معلوم، وكأنه اختصره للعلم به، ولم أجده في شيء من الطرق عنه إلا هكذا. ولعله أراد أن يبين أنها مشتقة من عروت إذا أتيت وارترددت إليه، لا من العري بمعنى التجرد. قاله الكرماني: وقد تقدم قول يحيى بن سعيد: العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا. وفي لفظ عنه أن العرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرا. وقال القرطبي: كأن الشافعي اعتمد في تفسير العرية على قول يحيى بن سعيد، وليس يحيى صحابيا حتى يعتمد عليه مع معارضة رأي غيره له. ثم قال: وتفسير يحيى مرجوح بأنه عين المزابنة التي عين المزابنة المنهي عنها في قصة لا ترهق إليها حاجة أكيدة ولا تندفع بها مفسدة، فإن المشتري لها بالتمر متمكن من بيع ثمره بعين وشرائه بالعين ما يريد من الرطب.
يعني شرائه بالعين يعني بالقيمة بالنقد بالذهب والفضة، لأن المراد بالعين القيمة بالذهب والفضة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فإن قال يتعذر هذا، قيل له: فأجز بيع الرطب بالتمر ولو لم يكن الرطب على النخل، وهو لا يقول بذلك. انتهى. قال: والشافعي أقعد باتباع أحاديث هذا الباب من غيره، فإنها ناطقة باستثناء العرايا من بيع المزابنة، وأما إلزامه الأخير فليس بلازم، لأنها رخصة وقعت مقيدة بقيد فيتبع القيد،
لا بد يعني من الالتزام بالقيد.
قال: فيتبع القيد وهو كون الرطب على رؤوس النخل، مع أن كثيرا من الشافعية ذهبوا إلى إلحاق الرطب بعد القطع بالرطب على رؤوس النخل بالمعنى كما تقدم، والله أعلم. قال: وكل ما ورد من تفسير العرايا في الأحاديث لا يخالفه الشافعي، فقد روى أبو داود من طريق عمرو بن الحارث عن عبد ربه ابن سعيد، وهو أخو يحيى ابن سعيد، وهو أخو يحيى ابن سعيد قال: العرية الرجل يعري الرجل النخلة، أو الرجل يستثني من ماله النخلة يأكلها رطبا فيبيعها تمرا.
نعم.
وقال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع قال سمعنا في تفسير العرية أنها النخلة يرثها الرجل أو يشتريها في بستان الرجل، وإنما يتجه الاعتراض على من تمسك بصورة من الصور الواردة في تفسير العرية ومنع غيرها. وإنما يتجه الاعتراض على من تمسك بصورة من الصور الواردة في تفسير العرية ومنع غيرها. أحسن الله إليكم. قال وأما من عمل بها كلها ونظمها في ضابط يجمعها فلا اعتراض عليه والله أعلم.
وهذا لعله هو الأولى، لأن في هذه الصور واختلافها مراعاة لحق الفقراء ولحق من يتأذى من بيع العرايا ولحق المحتاجين من في أكل الرطب، حيث لا يتمكنون من أكله لعدم وجود ما يشترون به الرطب. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها.
وهذا أيضا حكم إنما شرع ومنع من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها خشية أن يصيبها مراض أو يصيبها ما يتلفها وما يفسدها، فيتضرر المشتري، لذلك منع من بيعها حتى يؤمن صلاحها ويؤمن عدم تسرب الفساد في الثمار. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال الليث عن أبي الزناد كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري من بني حارثة أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جذ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مرض، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين،
حتى يعني يتجاوزوا مرحلة المراض والفساد في الثمرة. نعم.
قال فيتبين الأصفر من الأحمر. قال أبو عبد الله رواه علي بن بحر قال حدثنا حكام قال حدثنا عن بسة عن زكريا عن أبي الزناد عن عروة عن سهل عن زيد. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع.
يعني كل من المشتري والبائع دفعا للوقوع في الخصومة. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو. قال أبو عبد الله يعني حتى تحمر.
وزهوها بأن تحمر أو تصفر. نعم.
وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح. فقيل وما تشقح؟ قال تحمار
وتصفار
وتصفار ويؤكل منها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. يبدو بغير همز أي يظهر. والثمار بالمثلثة جمع ثمرة بالتحريك وهي أعم من الرطب وغيره. ولم يجزم بحكم في المسألة لقوة الخلاف فيها وقد اختلف في ذلك على أقوال.
يعني هل يجوز أو لا يجوز؟
وقد اختلف في ذلك على أقوال. فقيل يبطل مطلقا وهو قول ابن أبي ليلى والثوري ووهم من نقل الإجماع.
يكون البيع باطلا.
قال ووهم من نقل الإجماع على البطلان. وقيل يجوز مطلقا ولو شرط التبقية وهو قول يزيد.
ولو شرط بقاء الثمرة على أصولها في الشجر إلى أن تنضج بأن اشترى أو ابتاع الثمرة قبل بدو صلاحها واشترط. يعني أما إذا باع واشترى النخلة اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع فذلك جائز. لكن اشترط البقاء إلى بدو صلاحها ونضجها هذا محل الخلاف بين الفقهاء. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقيل يجوز مطلقا ولو شرط التبقية وهو قول يزيد بن أبي حبيب ووهم من نقل الإجماع فيه أيضا. وقيل إن شرط القطع لم يبطل وإلا بطل وهو قول الشافعي وأحمد والجمهور ورواية عن مالك. وقيل يصح إن لم يشترط التبقية والنهي فيه محمول على بيع الثمار قبل أن توجد أصلا وهو قول أكثر الحنفية. وقيل هو على ظاهره لكن النهي فيه للتنزيه. وحديث زيد بن ثابت المصدر به الباب يدل للأخير
يدل على أنه نهي عن البيع يعني بشرط التبقية إلى أن يصير إلى أن ينضج الثمر. نعم.
وقد يحمل على الثاني. وذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث. الأول حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قوله وقال الليث عن أبي الزناد إلى آخره لم أره موصولا من طريق الليث.
وهذه رواية معلقة. نعم.
قال لم أره موصولا من طريق الليث وقد رواه سعيد بن منصور عن أبي الزناد عن أبيه نحو حديث الليث ولكن بالإسناد الثاني دون الأول. وأخرجه أبو داود والطحاوي من طريق يونس بن يزيد ابن يزيد عن أبي الزناد بالإسناد الأول دون الثاني. وأخرجه البيهقي من طريق يونس بالإسنادين معا. قوله من بني حارثة بالمهملة والمثلثة. وفي هذا الإسناد رواية تابعي عن مثله عن صحابي عن مثله، والأربعة مدنيون. قوله فإذا جذ الناس بالجيم والذال المعجمة الثقيلة، أي قطعوا ثمر النخل، أي استحق الثمر القطع. وفي رواية أبي ذر عن المستملي والسرخسي أجذ
الناس،
نعم، بزيادة ألف، ومثله للنسف. قال ابن التين معناه دخلوا في زمن الجذاذ،
زمن الجذاذ، الجذاذ اللي هو قطع الثمر،
نعم. معناه دخلوا في زمن الجذاذ كأظلم إذا دخل في الظلام. والجذاذ صرام النخل، وهو قطع ثمرتها وأخذها من الشجر. قوله وحضر تقاضيهم بالضاد المعجمة. قوله قال المبتاع أي المشتري. قوله الدمان بفتح المهملة. الدمان بفتح المهملة
الدمان
وتخفيف الميم. ضبطه أبو عبيد
دمان،
وضبطه الخطابي بضم أوله
الدمان.
قال عياض
يعني
هما
قال الدمان والدمان.
قال عياض هما صحيحان، والضم رواية القابسي، والفتح رواية السرخسي. قال ورواها بعضهم بالكسر
دمان،
وذكره أبو عبيد عن أبي الزناد بلفظ الإدمان، زاد في أوله الألف وفتحها وفتح الدال بلفظ
الإدمان
وفتح الدال الأدمان
الإدمان.
قال وفسره أبو عبيد بأنه
الأدمان الأدمان
الأدمان، أحسن الله إليكم. قال وفسره أبو عبيد بأنه فساد الطلع وتعفنه وسواده. وقال الأصمعي الدمال باللام العفن. وقال القزاز الدمان فساد النخل قبل إدراكه، وإنما يقع ذلك في الطلع، يخرج قلب النخلة أسود معفونا.
نعم. ووقع أمراض في النخيل يعني.
أحسن الله إليكم. قال ووقع في رواية يونس الدمار بالراء بدل النون، وهو تصحيف كما قاله عياض. ووجهه
الأصل الدمان بالنون بدلا من الراء، لكن صحف فقيل الدمار. نعم.
قال ووجهه غيره بأنه أراد الهلاك، كأنه قرأه بفتح أوله
الدمار.
قوله أصابه مرض، في رواية الكشميهني والنسفي مراض،
أصابه مراض
بكسر أوله للأكثر. وقال الخطابي بضمه
مراد مراد،
وهو اسم لجميع الأمراض بوزن الصداع والسعال، وهو داء يقع في الثمرة فتهلك.
نعم.
يقال أمرض إذا وقع في ماله عاهة. وزاد الطحاوي في رواية أصابه عفن، وهو بالمهملة والفاء المفتوحتين. قوله قشام أو قشام بضم القاف بعدها معجمة خفيفة، زاد الطحاوي في روايته والقشام شيء يصيبه حتى لا يرطب أو يرطب،
حتى لا يرطب يعني لا يتحول من زهو إلى رطب.
يصيبه حتى لا يرطب.
نعم.
وقال الأصمعي هو أن ينتقض ثمر النخل قبل أن يصير بلحا. وقيل هو أكال يقع في الثمر.
كل هذه أمراض تصيب النخل، ثمرة النخل. نعم.
قوله عاهات جمعها عاهة، وهو بدل من المذكورات أولا، والعاهة العيب والآفة، والمراد بها هنا ما يصيب الثمر مما ذكر،
مما يفسدها يعني.
أحسن الله إليكم. قال قوله فإما لا، أصلها إن الشرطية، وما زائدة فأدغمت،
يعني فإن، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.